وأنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. رواه مسلم. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما. من هنا شرطية، من اشترى طعاما، والطعام يطلق على البر غالبا ويتدخل فيه سائر الأطعمة. قال: فلا يبيعه. وهذا جواب الشرط، فلا يبيعه إذا نهى عن بيعه، لكن النهي ليس نهيا مطلقا. قال: حتى يكتاله. حتى يكتاله أي حتى يكيل هذا المبيع، والكيل هنا يكون بالصاع ونحوه. إذن هذا الحديث ورد على بيع طعام يكال. اشتريت من زيد من الناس مثلا 5 آصع من البر، هنا لا أبيع هذه 5 آصع حتى أخذها من حتى أكتالها من هذه الصبرة التي عنده أو من هذا الكيس الذي عنده ثم أحوزه، هنا يجوز بيعه. الآن هذا الحديث منطوقه أن من اشترى مبيعا بالكيل فلا يبيعه حتى يكتاله. هذا منطوق الحديث. شخص معي إخوان، هذه المسألة سأشير إليه ولها علاقة في حديث ابن عمر الآتي إن شاء الله. إذن هذا الحديث: شخص اشترى طعاما كيلا، اشترى طعاما بالكيل، يعني ما اشترى جزاف أو ما اشترى شيء لا يكال، اشترى طعاما بالكيل. منطوق الحديث أنه لا يبيعه حتى يكتاله، حتى يكتاله. هل ذكر هنا الكيل قيد، بمعنى إذا اشترى جزافا فله أن يبيعه قبل أن يقبض؟ هذه مسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم، ستمر بنا إن شاء الله في حديث ابن عمر. إذن هذا الحديث نأخذ منه أن شخصا اشترى طعام بالكيل فلا يبيعه، يحرم عليه أن يبيعه إلا بالكيل، والمقصود هنا بالكيل أي حتى يستوفيه، أي حتى يقبضه. لماذا نهي عن بيع الشيء قبل قبضه؟ لماذا؟ لأن الخراج بالضمان، هذه واحدة، بمعنى أنه إذا لم يقبضه فهو في ضمان البائع وليس في ضمان المشتري. من باع شيئا ينهى عن بيعه قبل قبضه، لماذا؟ لأن الخراج بالضمان كما يسمر بنا إن شاء الله، بمعنى أن الخسارة على البائع. لو تلف المبيع يرجع قبل القبض يرجع المشتري على من؟ على البائع، فالخراج بالضمان. إذن الآن ما قبض إذن ليس عليه ضمان. الأمر الثاني أو السبب الثاني، أكون السلامة الله وبركاته، لأن إذا قلنا له أن يبيع قبل قبضه أصبح إما غانما، لا ليس غانم، لو كان غارما له ذلك، لكن أصبح له الغنم والغرم على غيره، أصبح الغنم له والغرم على غيره. فلذلك يذكر بعض أهل العلم في باب المضاربة، في باب المضاربة الإجماع أن المضاربة تحرم إذا شرط أحدهم أنه لا غرم عليه، وكذلك بقية الشركات. فذلك هنا فالغنم سيكون للمشتري والغرم سيكون على البائع، فهنا يمنع. فالأصل أن الشخص يغنم أو يغرم في باب المبيع. لا يعني ما دخلت أنا في مسألة متى يكون الضمان، لعلي يشير المسألة فيما يأتي، لكن الكلام الآن لماذا نهي عن هذا سبب. السبب الثاني أن هذا ما ظنت عدم القدرة على الاستلام والتسليم، لو باعه قبل أن يستوفي قبل أن يقبضه هذا ما ظنت عدم القدرة على الاستلام أي استلام المبيع والتسليم تسليم المبيع للمشتري الثاني. فربما البائع الآن البائع المال بيده ربما ما طل، خصوصا إذا علم أنه باعه المشتري بربح، فهذا هو السبب والله أعلم في النهي عن بيع الطعام حتى يكتال. بعض العلم يرى أن قوله حتى يكتال هذا قيد، فما بيع جزافا يجوز بيعه ولو لم يقبض، وسيأتي إن شاء الله كلام على هذه المسألة. قال عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي وصحاه الترمذي وابن حبان ولأبي داود. من باع بيعتين به بيعة فله أوكسهما أو الربا. هذا قول، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه. إذا اشترى جزافا يعني من غير كيل، اشترى مثلا كومة رز على قول، وهو أيضا قل للمالكية والحنابلة له أن يبيعها لأنهم أخذوا بمفهوم هذا الحديث، وستأتي الإشارة إن شاء الله لهذه المسألة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنهي هنا بالتحريم. ناتي للحديث السابق قبل أن نبدأ، من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يكتاله، حتى يكتاله. هل النهي الآن يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد ولماذا؟ الآن من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يكتاله، هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد ولماذا؟ نعم بمالك، لماذا؟ لا قد يقول قائل من شروط صحة البيع أن يكون مقدورا على تسليمه، وهذا من الشروط، وهذا غير مقدور. الآن على سبيل المثال الجمل الشارد أو السيارة المسروقة، هل يجوز بيعها كما مر بنا؟ لا يجوز. لماذا؟ إيه نعم، الآن هذا حينما يكون بيد البائع ألا يمكن البائع أن يماطل ويمنع؟ إذن ما رأيكم هنا، يكون النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ يقتضي الفساد والله أعلم، وإذا عرفنا السبب لأنه يدخل في باب بيع الغرر، لن يمكن المشتري أن يسلم المشتري الثاني السلعة، ويمكن لا يستطيع لأن البائع يمنعه. إذن يكون النهي هنا عائد على شيء على شرط البيع، فإذا كان النهي يعود على الشرط فيكون النهي يقتضي الفساد. وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نهى والنهي هنا يقتضي التحريم، لكن هل يقتضي الفساد؟ سيمر سنتناقش في هذا إن شاء الله. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة. اختلف بعض أهل العلم في معنى هذا الحديث، قال بعضهم المقصود بهذا الحديث نهى عن بيعتين في بيعة أن تقول أبيعه حالا بعشرة ومؤجلا إلى سنة مثلا بعشرين. قال هنا بيعتين في بيعة، هذا قول. لكن الآن هل هذا فيه ضرر؟ إذا كان في المجلس لا أشكال في ذلك، ليس فيه ضرر. بيعتين في بيعة قيل معنى أبيعه بعشرة حال أو بعشرين مؤجل إلى سنة. أبيع بعشرة حال، يعني الآن تنقض لي عشرة وتأخذ المبيع، أو بعشرين مثلا إلى سنة. هذا معنى أنها عن بيعتين في بيعة. يقول الآن حصل بيع في أي شيء؟ في بيعة واحدة. لكن الصواب عندنا بيعتان أو عندنا بيعة واحدة؟ بيعة واحدة. الآن البيع ماذا به؟ سيكون إما على عشرة أو على عشرين، وهذا مما يضعف هذا القول.
الجهة لم تنفك.
لا، ليس المقصود الجهة لم تنفك. الآن نهى عن بيعتين. الآن لما يقول الآن في عشرة وعشرين سيقع البيع عليه شيء؟ إذن حصلت بيعتان أو حصلت بيعة واحدة؟ بيعة واحدة، وهذا يضعف هذا المعنى الذي ذكر. القول الثاني في الحديث نهى عن بيعتين في بيعة، المقصود به بيع العينة، ولعل الرواية الأخرى تبين هذا المعنى أكثر. المقصود به بيع العينة، أبيعك هذه السلعة بعشرين بعشرة حالة. أبيعك هذه السلعة بعشرة حالة وتبيعني إياها بعشرين نعم. طيب، أبيعك هذه السلعة بعشرين مؤجلة، أبيعك هذه السلعة بعشرين مؤجلة وأشتريها منك بعشرة حالة. إذن أبيع لك هذه السلعة، ولنفترض على سبيل المثال هذه السيارة، أبيع لك هذه السيارة ب40,000 ريال مؤجلة وتبيعني إياها ب30,000 حالة. إذن هذا هو الربا وهذا هو بيع العينة. جعلت السيارة واسطة لإباحة الربا. إذن كأنه في الواقع قال أعطيك 30,000 ريال حالة وتعطيني 40، وجعل السيارة حيلة لهذا البيع. إذن هذا يكون في المراد في الحديث بيع العينة. إذن يكون المراد في الحديث بيع العينة. وتلاحظون هناك حصل بيعتان. الآن صاحب السيارة باع على من؟ على المشتري، والمشتري مرة ثانية باع على البائع الأول. إذن حصلت هنا بيعتان في بيعة واحدة، السلعة هي السيارة، بيعت مرتين. إذن هذا هو معنى الحديث، فيكون يقصد في الحديث والله أعلم النهي عن التحايل على الربا، وهو المقصود به هنا بيع العينة. حصل بيعان،
العين واحدة
وحصل بيعان، بيع بثمن مؤجل واشتراها بأقل منه حال، وهذه بيع العينة وهي محرم. لكن لو باعها بثمن مؤجل واشتراها بمثله أو بأكثر منه حال خرجت عن بيع العينة. على سبيل المثال باع عليها السيارة ب40,000 مؤجلة واشتراها منه ب40,000 حالة، أو اشتراها منه ب50,000 حالة، هل يتصور هنا الربا؟ حيل الربا لا. قد يحصل بعض الأحيان أن السلع ترتفع فجأة، فله ذلك. إذا المقصود هنا النهي عن التحايل على الربا.
شراء.
نعم.
شراء.
يحرم عليه أن يشتريها منه.
نعم، لكن تخرج عن صورة العينة.
كيف يعني؟
الآن تقول لو باع عليه
نعم
مؤجلة
نعم
اشتراها منه
نعم
تقول خرج عن بيع العين بهالطريقة
لا لو اشتراه بمثل الثمن
بالمثل
أو بأكثر حالة له ذلك لماذا؟ لأنها الآن لا يوجد عندنا حيلة للربا
لكن شراء البائع نفسه شيء
نعم
ما يكون فيه
نعم العلة هي التحايل على الربا الآن إذا اشتراها إذا المشتري باعها على البائع بثمن بمثل ما اشتراها أو بأكثر هل هناك تحايل على الربا؟
لكن حصول المال يا شيخ
ما في بحث جائز علة النهي هو التحايل على الربا ولا لا يوجد عندنا تحايل على الربا
لم البائع زيادة
اي نعم البائع الآن ما حصل على الربا الأصل أنه دفع 30,000 حالة وأخذ مقابلها 40,000 الآن لا دفع 30 وأعطى 30 أو ربما أيضا دفع 30 وأخذ منه 40 لأن السلع زادت ما يوجد الآن عندنا تحايل على الربا سم؟ لا الصورة اللي تعمل بها البنوك صورة أخرى وهي مسألة التورق مسألة التورق مسألة أخرى ولعل يأتي إن شاء الله الكلام
يدخل طرف ثالث
التورق مثلا عندنا السيارة بعتها على أبي محمد ب40,000 مؤجلة بعتها على أبي محمد ب40,000 مؤجلة إذا باع علي ب30 حالة تكون هذه بيع العينة إذا باع على أبي فهد ب30,000 حالة ليست عينة وهذه تدخل في باب التورق والصواب أن التورق جائز
كيف نفرق شيخ بين الأولى والثانية
إذا عادت على البائع بأقل من المال الذي دفعه إذا عادت على البائع بأقل من المال الذي باعها به هنا يصبح حيلة للربا لكن إذا عادت على طرف آخر جائز إذا عادت عليه من المشتري بمثل ما دفع أو بأكثر ما دفع جائز ليست هناك حيلة لو عادت عليه من طرف ثالث بأقل لا بأس
دون
اتفاق نعم نعم أبو فهد على سبيل المثال اشتراها ب30 منه باعها مثلا ب35 باعها بكم 35 على البائع الأول اللي هو أنا مثلا في المثال السابق جائز لأن لو اشتريتها الآن من أبي محمد 35 تأتي العينة لكن الآن خرجت من حيلة الربا لأن بعتها على طرف آخر كيف
الإشكال في النقص
إذا اشتراها بأقل لماذا لأجل التحايل على الربا هذا سبب النهي جائز أو اشتراها بأقل من شخص آخر يعني انتقلت العين إلى مشتري ثاني فله أن تعود عليها الآن وهذا يحصل الآن في على سبيل المثال مسألة تقسيط مثلا الصابون مشهورة عند الناس أو تقسيط بطاقات سواء هذه معاملة الآن مشهورة عند الناس الآن شخص يشتري مثلا صابون أو شخص يبيع صابون ب10,000 مؤجلة هذا المشتري لا يريد الصابون إنما يريد التورق يبيعها على طرف آخر بدل 10 بيعها 8 جائز الآن تورق لو عادت من هالطرف الآخر إلى البائع الأول من غير تواطؤ مسبق واتفاق 9,000 جائز وهكذا أو عادت عليه 8,000 جائز لأنه ليس هناك تحايل على الربا
لو وكل هذا الشخص
نعم نعم
يعني أنت الشيخ الآن بعت عليه 10 سوا
نعم
بعت عليه بمخجل
نعم
لو وكلتك الشيخ أنك تبيع قلت لك أنا أبشريهم منك
نعم
وبيع أنا
ما في بس جائز لكنه بيع على طرف آخر نعم أو لو أنا اشتريتها لأني وكيل لأبي فهد مثلا، أنا بعت الآن مالي لكني وكيل لشخص آخر أيضا يتعامل بهذا، جائز الصواب.
على البنك أو باع على آخر؟ أنا عندي اشتريت أسهم
من البنك. تقصد من البنك؟
توكل نفسه
البنك.
البنك
يبيع. يعني حسب ما 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 هو علمي بهذا الباب، وسبق أن ناقشت قل بعض العاملين المسؤولين يقول لا، عندنا النظام بحيث أنه ما يمكن أن ترجع إلى البنك مرة أخرى، يعني نفس في نفس الحال. لا، الرسوم الإدارية ليس في شيء، هي الحقيقة الرسوم الإدارية هي زيادة على المبيع، لكن بدل ما يقول بعناك أبكيت يجعلون يأخذون هذه الرسوم، يعني الرسوم الإدارية هي داخلة في باب البيع.
صرف يا شيخ من حساب
لو إخوان
كيف الآن لو صنعت بطاقة للراجل صرفت من غير
هذه مسألة أخرى إخوان، لا تخلون أقول نترك أقول درسنا
شيخ العالم متبعين أقصان
سم الذي نمر على المسائل هذه بإذن الله عز وجل حتى ما يضيع. أقول استخدام بطاقة فيزا، كل الموجود ما يتعلق بطاقة فيزا اللي أرى أنه داخل في باب القرض اللي يتجرى مثلا فهو محرم، كل ما تسمى بطاقة فيزا حتى لو يسموها أقول باسم أخرى، أقول كونهم يأخذون الآن المال من الشخص هذا ربا، أقول سواء صرفوه أخذوه انتفعوا به هم أو انتفع به جمعية أخرى لا يغير من الحكم شيء. إذن الآن إشكالية بطاقات الفيزا تكمن في حالين أو في أمرين. الأمر الأول أنهم يأخذون مبلغ معين على كل سحب، لما تدخل بطاقة الفيزا يأخذون مبلغ معين، تختلف البنوك، قد تأخذ بنك 17 ريال وبعض البنوك يأخذ مثلا 10 أو أقل أو أكثر، إذن على كل سحبة يأخذون مقابل حينما يقرضونك بطاقة فيزا.
أنا أقصد العادية.
لا، أنت فتحت الباب فأعطنا. إذن الكلام بطاقة فيزا ما المحذور فيها؟ أنهم الآن في البطاقة العادية حينما تدخل بطاقتك في نفس صرافة البنك، حينما تدخل بطاقتك العادية في صرافة البنك وتصرف مال تأخذ 500 يأخذ منك 500 ما يأخذ زيادة، لكن لما تدخل الآن بطاقة فيزا في نفس صرافة نفس البنك اللي منحك هذه البطاقة يأخذون عليك مبلغ زائد، إذن هذا قرض جرى نفع. لماذا حينما يكون في بطاقة المعتادة لا تأخذون هذا المبلغ اللي تكونه أجور مكالمات ومصاريف، وفي الأحوال العادية وبطاقة فيزا تأخذون؟ هذه واحدة. تأتي مسألة نقاط البيع، إذا ذهبت واشتريت من نقاط البيع ما أخذوا منك شيء. حينما تذهب مثلا بطاقة فيزا وتذهب إلى محل وتشتري حوائج، تأخذ مثلا تشتري مثلا بألف ريال يخصم عليك ألف فقط من حسابك، لكنهم يأخذونها ممن؟ من التاجر. اي نعم لزاما، فلذلك بعض التجار لا يمنع بطاقة فيزا أو يأخذ الفرق، يقول الآن تعطين بطاقة فيزا اشتريت من بألف، حاجة ما أعطيت أنا ألف، أنت أعطيت مثلا 990 ريال، إذن أعطني زيادة 10 لأجل قيمة الخصم اللي يؤخذ. نعم، وهذا من باب الظلم. لا، ما يستفيد. فلذلك بعض التجار يلغي البطاقة، البنك يقول إما نخصم عليك ولا نسحب منك الماكينة، فلذلك بعض المحلات تجده قد رب تجده موجود ثم تسحب منه. إذن الآن المحذور في بطاقات فيزا، ولا أعلم بطاقة فيزا موجودة مباحة. المحذور عرفنا في شيء، في إذا صرف الشخص من نفس الماكينة أخذ نقود من نفس ماكينة البنك الذي صرف بطاقة الفيزا يأخذون مبلغ مقابل الصرف، وفي البطاقات العادية لا يأخذون. وهذا يدل على أن المسألة ليست مسألة أجور وتكلفة. في بطاقة في نقاط البيع حينما يشتري بالبطاقة يأخذون على التاجر. إذن الآن القرض المقصود به منفعة أخروية، هل البنك يبتغي ثواب الآخرة حينما يصدر لك هذه البطاقة وحينما يطاردك مطاردة ويعطيك البطاقة؟ هل يريد ثواب الآخرة؟ لا. والقاعدة عند أهل العلم، وهذه قاعدة مجمع عليها، أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذه مسائل ستاتي لكنكم استعجلتم. إذن عرفنا وجه الإشكالية في مسألة بطاقة فيزا. وعندنا تسمى البطاقات الائتمانية، وترجمتها بطاقات اقتراض. ترجمة البطاقات من البلدان التي صدرت هذه البطاقات يسمونها بطاقة ائتمان، يسمونها بطاقة اقتراض. بطاقة اقتراض، ونحن نسميه أو البنوك عندنا نسميها بطاقة ائتمان. اي نعم اي نعم، لأنه أصلا عنده أقول يستبيحون الربا، بلاد كافرة. انتهينا من بطاقة فيزا. الآن إذا ذهب الواحد منا ونفترض معه الآن بطاقة صراف الراجحي، ذهب إلى صراف الراجحي صرف، لا إشكال في ذلك. الآن صرف 1000 ريال سيخصم من حسابه كم؟ 1000 ريال. لكن معه بطاقة الراجحي، ثم ذهب إلى مكينة خاصة ببنك الرياض مثلا، والعكس لو كانت البطاقة للرياض ثم ذهب إلى الراجحي، يعني هذا ليس تنزيه للراجحي. كل البنوك واقعة في هذه المسألة. إذن معي الآن بطاقة الراجحي، ذهبت إلى حسابي فصرفت منه 1000 ريال، سيخصم 1000 ريال فقط. لما أذهب بهذه البطاقة إلى مكينة تبع بنك الرياض مثلا، والأمر كما قلت ليس متعلق ببنك الرياض، كل البنوك كذلك. لما أذهب الآن وأصرف 1000 ريال من هذا البنك أو أقل أو أكثر، ما الذي يحصل؟ الآن بنك الرياض يقرض بنك الراجحي، يقرضه كم؟ 1000 ريال. لكن بنك الرياض يقول لا، بنك الراجحي يدفع مع 1000 زيادة 5 ريالات في كل عملية اقتراض. يدفع
45 ريالات.
يعني كانت 5 ريالات، هل 5 ريالات حسب ما أفادني مدير أحد البنوك يقول موزعة على 3 أشياء، على مؤسسة النقد تأخذ جزء يسير، والشركة الصيانة تأخذ جزء يسير، وأغلب 5 تذهب إلى من؟ إلى البنك المقرض، إلى بنك المقرض. هم طبعا يقولون لأجل الاتصالات ولأجل الخدمة، نقول سميها ما سميها فهي قرض جر نفع، بل هو الآن هو قرض صريح، ربا صريح. تدفع على سبيل المثال نقول مثلا 500 ريال، لابد أن تعطيني مثلا 500 وريالين ونص زيادة على هذا المبلغ. فلذلك في حال الاختيار لا تصرف إلا من نفس البنك الذي أصدر لك البطاقة في حال الاختيار. إذا اضطر الإثم على من سنى ذلك، إذا ما وجدت، أما في حال الاختيار فلا تفعل ذلك. لا تجد بعض الأحيان وصرافة هذه أقول ما شاء الله ليس وراها، أقول عندها ازدحام إذا أذهب إليها، لا. انتهينا من هذه. تأخذ من البنك، نعم، لكن يبقى الآن هي أن الشخص يخشى أنه لا يتسبب في هذه المعاملة الربوية. نعم، لأنك أنت لو لم تذهب إلى هذه المكينة البنك الآخر ما وقعت هذه المعاملة. قال ولي أبي داود. نرجع إلى حديث أبي هريرة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي وصحابه الترمذي. قال ولي أبي داود من باع بيعتين فله أوكاسهما أو الربا. من باع بيعتين في بيعة، مرت صورته، قال فله أوكاسهما. أيضا من يرى النهي عن بيع بعشر حال أو بعشرين مؤجل يقول فله أوكاسهما، أي له أقل، أو الربا. لما يقول الآن فله أوكاسهما أو الربا، تأملوا معي الحديث، وإن كانت هذه الرواية فيها في إسناد شيء من الضعف، لكن تأملوا. بعض أهل العلم من المعاصرين يمنع بيع التقسيط مطلقا، يمنع بيع التقسيط مطلقا. لماذا؟ يقول هذه السيارة أن تبيعها بمئة ألف حالة، وستبيعها بالتقسيط بمئة وعشرين مثلا. يقول الحديث ماذا يقول؟ من باع بيعتين فله أوكاسهما أو الربا. يقول إما أن تبيعها بمئة وإلا فتأخذ الأقل، وإلا قد وقعت في الربا. وشك أن هذا بعيد، أين الربا؟ لا يوجد ربا. الربا كما ذكرت قبل قليل، من باع بيعتين بيعة العينة، باع نرجع إلى مثالنا السابق، باع السلعة بأربعين مؤجلة واشتراها بثلاثين حالة، قال له أوكسهما، تأخذ الثلاثين الأقل، أوكس يعني الأقل. إما أن تأخذ الثلاثين، تبيعها بثلاثين مؤجلة وتأخذ الثلاثين الحالة، أخذت الأوكس، لا ربا الآن، لا ربا. ومن باب أولى لو شريتها بأكثر، بعتها بأربعين، أربعين مؤجلة واشتريتها مثلا بخمسين حالة، فله أوكسهما أو الربا. إذا أخذتها الآن بالأقل، اشتريتها بعتها بأربعين مؤجلة واشتريتها بثلاثين، فهنا حصل الربا. إذا أخذت الآن إما أن تأخذ الأقل وإلا يحصل الربا. قال فله أوكسهما، أن يأخذ الأقل، وإن أخذ الأكثر هنا فقد وقع في أي شيء؟ في الربا. نعم، اي نعم. لنرجع إلى الآن النهي هنا، هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ يقتضي الفساد، لأن من شروط البيع ألا يكون ربويا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فهنا يكون النهي مع التحريم يقتضي الفساد. سم كيف يعني؟ يعني كما قلت لك الآن غير مسألة يعني الغبن، الغبن لا يدخل في هذا الباب، لأنه الناس يفرقون بين بيع الحال والمؤجل، لكن الآن أصبح جعلت هذه حيلة للوصول إلى الربا اللي هو ربا الفضل، فهنا تحرم. في هذه المسألة ولا في ما مضى؟ طيب هذه المسألة، قال هنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، اختلف في المقصود بهذا الحديث. قيل معنى هذا الحديث تبيعها تشتريها مني إما بثلاثين حالة أو أربعين مؤجلة، ولا تعود السلعة مرة ثانية إلى البائع، تشتريها بثلاثين حالة أو بأربعين مؤجلة وتبقى مع المشتري، بمعنى أنها لا تعود إلى البائع مرة أخرى. قيل هذا معنى الحديث. وقيل في هذا الحديث أو في هذا التوجيه ليس هناك ربا، أين الربا؟ لا يوجد هنا ربا. القول الثاني أن المقصود في هذا الحديث هو بيع العينة، بيع العينة، تبيع سلعة بأربعين مؤجلة وتشتريها بثلاثين حالة، فهنا يحصل أي شيء؟ يحصل الربا. إذن الآن أنت البيع قلنا ب40 مؤجلة، وتشتريه بكم؟ ب30 حالة. إذن أن الآن أعطيته ماذا؟ أعطيته 30,000، 30,000 حالة، ويعطيك 40,000 مؤجلة. إذن هذه حيلة لأي شيء؟ لأجل حيلة لأجل للربا. كأنك قلت له الآن خذ 30,000 الآن وتعطيني بعد سنة 40,000، لكنك جعلت السيارة هنا واسطة وذريعة للتوصل إلى الربا. هذا معنى الحديث.
حتى لو كان تمر.
نعم.
لو كان تمر.
لا فرق أي سلعة. إذا يعني الآن هنا. كيف؟ نعم.
جيت أنا شيخ وبعت عليك مثلاً ب50 سطر.
نعم.
المهم جيت وبعت علي ولا ما تجي ذي.
ما أدري أذكر لي المثال حتى أعرف هل تأتي ولا.
جيت أنا شيخ وبعت عليك سيارة.
نعم.
50 سطر تمر.
نعم. نعم.
متيت انت شيخ
وبعت
علي.
نعم.
20 سطر.
حال. نفسه. حيل للربا.
نقصت فلوس يعني.
لا فرق.
ونقصت ان هذه ربوية.
هي المعاملة ان هي اقول معاملة ربوية. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط، ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع. لا يحل هنا يحرم. سلف، السلف يطلق على أمرين، على السلم وسيمر بنا وهي لغة أهل الحجاز السلف، ويطلق على القرف. يطلق عليه شيء على القرض، واللي يسمى هنا القرض الحسن. إذن السلف يطلق على السلم، وسمر بنا إن شاء الله الكلام على السلم. تعرفون صفة السلام؟ معروف السلام معروف. مثال السلام، مثال السلام شخص والنقل مزارع، والأمر لا يتعلق بالمزارع، لكن شخص نفترض أنه مزارع، يأتي مثل لتاجر يقول أعطني 100,000، أنا محتاج 100,000 لأجل مزرعتي، وأعطيك مقابل 100,000 مثلا 20,000 لبنة برسيم بعد سنة. إذن أعطني 100,000 وبعد سنة أعطيك 20,000 لبنة برسيم، أو أعطيك مثلا على سبيل المثال طن بر بعد سنة، ولا يشترط أن يكون مزرعته، لا، ويعطيه شيء موصوف صفات مثل البرسيم كيتا وكيتا وصفات البر كذا وكذا أو غيره. نعم. إيه لابد أن يكون هناك وقت معين يحدد. هذا بعكس القرض. القرض حينما تشتري سلعة مؤجلة ماذا به؟ تأخذ السلعة والمال مؤجل. السلم بعكسه، السلم المشتري أو بل البائع يأخذ المال أول والسلعة هي المؤجلة. إذن السلم هو عكس البيع بأجل أو عكس البيع المؤجل. البيع المؤجل يأخذ المشتري السلعة ويدفع الثمن فيما بعد، هذه بعكسها، المشتري يدفع المال حال والسلعة لا يأخذها إلا بعد وقت. وسيمر بنا إن شاء الله كلام على السلم وهو يسمى السلف. إذن عندنا سلف وعندنا سلم. والظاهر والله أن المقصود هنا في الحديث أي السلف أي القرض، لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع. معنى الصورة هذه، شخص مثلا في مثال يأتي لزيد من الناس يقول بعني سيارتك، بعني سيارتك، يقول أبيع عليك السيارة بمئة ألف بشرط أن تقرضني 50 ألف أخرى، أنا محتاج. إذن يأتي شخص يقول بعني سيارتك بـ100 ألف، يقول سأبيعها لكن بشرط أن تقرضني 50 ألف. الآن هذه 50 أقرضها هي بسبب أي شيء؟ بسبب البيع. لو لم يبع لم يقرض، إذن هنا حصل له نفع بسبب القرض، بسبب القرض. إذن هذه القرض الآن ليس المراد به ثواب الآخرة، إنما المراد به أي شيء؟ جرى نفعا. فلذلك هنا يمنع الشخص الآن الذي أخذ السلف سيقي ماله، مثلا لو لم يبع سيذهب إلى التورق يتورق، بدل ما الآن يأخذ 50 ويرد 50 سوف يأخذ 50 مثلا يرد كم؟ 60 مثلا على سبيل المثال. إذن هنا القرض ماذا به؟ جر له نفع. ولعلنا أقول خصص درس حول بعض المسائل التي هي معاصرة مثل الجمعيات وما الجمعيات وكذا. قال لا يحل سلف وبيع، إذن عرفنا وجه المنع. قال ولا شرطان في بيع، ولا شرطان في بيع. مفهوم الحديث أن الشرط الواحد جائز، الشرط الواحد جائز. أمر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جمل جابر رضي الله تعالى عنه، واشترط جابر ظهره إلى أن يصل المدينة، واشترط ظهره إلى أن يصل المدينة. إذن هنا دل الدليل على جواز الشرط الواحد، دل الدليل على جواز الشرط الواحد. وهذا قول لبعض العلم حرمة الشرطين في البيع. فعلى هذا الناس الآن، بل المسلمون كلهم في الغالب، يذهبون إلى الخياط، وتعلمون غالبا القماش عند الخياط، يذهب إلى الخياط يتفق معه على شراء شيء من القماش، ويقوم الخياط بتفصيله. مثلا يأتي إليه الآن المعتاد، يقول مثلا هذا القميص أو القميص من هذا القماش مثلا، ولنقول بـ100 ريال. إذن حصل في أي شيء؟ اشترط عليه، نعم، باع، وأي شيء؟ وقصه الخياط وفصله له. على هذا حصل شرطه لو كي أيضا، أليس أيضا من الشروط المتعارف أنه لابد أن يكوي بعد أن يفرغ من إذن هذا شرط ثالث. إذن فصله وخاطه وكواه، على هذا تحرم هذه المعاملة لأن فيها شرطان. فلذلك مثلا لو اتفق مع صاحب الحطب، قال تأتي بالحطب وتوصله البيت وتكسره، أو تأتي بنشار وتقوم بتقطيعه، حصل شرطان، توصيل الحطب وتكسيره أو تقطيعه. إذن هنا حصل شرطان، إذن ما حكم هذه المعاملة عندهم؟ على هذا الحديث لا تجد أيضا مذهب الحنابلة. قال ولا شرطان في بيع، إذن القول الأول إذا وجد شرطان ما الحكم؟ يحرم. ويكون العقد فاسدا. القول الثاني جواز الشروط كلها وإن كانت أكثر من شرطين لعموم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا يتضمن أصل العقد وصفة العقد، وأيضا حديث المسلمون على شروطهم. والبيع النهي عنه ليس تعبدا، إنما هو معلل، إما بحصول كما مر بنا ربا أو ظلم أو جهالة أو غرر، وهذه ليست موجودة. والأصل في البيع هو الحل، لكن قد يقول قائل كيف نوجه هذا الحديث؟ إذا الآن نقول يجوز للشخص أن يشترط شرطين أو أكثر، كيف يوجه الحديث؟ يوجه هذا الحديث على شروط محرمة، على شرطين محرمين. قد يقول قائل الشرط أيضا الشرط الواحد المحرم، نعم، يعني نقول نعم، إذن هذا الحديث يقصد به، لا يقصد به معاملة معينة ليس مطلقا، فيرجع إلى المسألة السابقة وهي بيع العينة. إذن ولا شرطان في بيع أبيعك ب40 مؤجلة على أن تبيعني ب30 حالة، فيرجع هذا الحديث على بيع العينة والله أعلم. إذن يحمل هذا الحديث على شرطين محرمين فيكون يقصد به بيع العينة والله أعلم.
الشيخ لو قال أن يحققون شرط قال ما اشترط ثانويا، أنا بعت عليه وجهه باعه،
هذه تأتي مسألة أخرى. والصواب المنع، لأن يكون حتى لو يحصل شرط هنا يغلق الباب من باب سد الذرائع. لا، هو يكون محرم لكن من باب ليس لأجل الاتفاق، إذا اتفق يكون ربا ظاهر لكن يمنع لأجل سد الذرائع. قال ولا ربح ما لم يضمن. كما أسلفت قبل قليل الأصل أن السلعة لا تدخل في ضمان المشتري إلا بعد قبضها، لا تدخل في ضمان المشتري إلا بعد القبض، بمعنى لو أن السلعة تلفت قبل أن يقبضها، يعني تلفت وهي في يد البائع حتى الآن، ما الحكم؟ تذهب على أي شيء؟ على الخسارة، تكون على البائع. على سبيل المثال ونفترض على سبيل المثال أن شخص وشخص آخر يتبايعان، اشترى منه سلعة، المشتري أدخل يده ليخرج النقود، أتى لص وخطفها وانطلق، ما الحكم هنا؟ الآن الضمن على من؟ على البائع. لماذا؟ لأن إلى الآن ما ملكها، ما قبضها المشتري، فحينما قال ولا ربح ما لم يضمن فيكون الخراج بالضمان. لا يبيع شخص شيء لم يضمنه، أما كون ربح ما لم يضمن فهنا قد يقع بينهم نزاع، لأن الشخص لو اشترى سلعة ثم باعها وهي لا زالت في ذمة البائع وباعها بربح، قد يقع في نفس البائع شيء وربما بحث عن حجة ليفسخ البيع حتى يحصل يبيع هو بهذا الثمن، فهنا أغلق الشارع هذا الباب والله أعلم.
شيخ في قضية مهمة،
نعم
الحراج يدور حراج حقنا طبعا شو اسمه كثيرة.
نعم.
يدور يشري منك سيارة.
نعم.
خلاص يروح ما تدري تجيب له واحد مفرغ له واخذنا مكسب بينكم.
سأتي إن شاء الله الإشارة إلى هذه المسألة. لأن كما قلت لكم يأتي بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. قال ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك ولا بيع ما ليس عندك. أيضا هذه اللفظة فيها إشكال. الآن لو أن أحدنا له سيارة مثلا ولنقل نحن الآن في القصيم له سيارة في الرياض، هل السيارة عنده؟ أنا أسألكم هل السيارة عنده؟ ليس عنده. إذن ما المقصود بالعندية؟ هل هي العندية الحسية أو العندية المقصود بها القدرة على التسليم؟ بيع ما ليس عند الشخص قد تكون السيارة عنده لكنه لا يستطيع أن يسلمها، وقد تكون ليست عنده بعيد ويستطيع أن يسلمها. مثلا عند بيته لكن عنده شخص يتهدد ظالم يقول هذه السيارة لا يمكن أن تبيعها هي لي، وإن كانت عنده عند بابه لكن لا يستطيع أن يسلمها، وقد تكون في الرياض يرسل المشتري ليأخذها. الآن ننظر إلى الصور التي تدخل في ما ليس عندك. عليكم السلام ورحمة الله. ننظر الصور التي تدخل في بيع ما ليس عندك. تدخل فيه العين التي ليست مملوكة له. في بيع ما ليس عندك تدخل فيه العين التي ليست مملوكة له. شخص يبيع سيارة زيد بنية أنه سوف يشتريها من زيد ثم يسلمها، إذن يدخل فيه من ما ليس عندك صورة، وهو أن يبيع ما لا يملك، وهنا يبيع عينا معينة. انتبهوا لهذه، يبيع عينا معينة لا يملكها. زيد من الناس أعجبته بيت عمرو، قال له شخص آخر أنا أبيعك إياها، وباعها بثمن غالي بنية أنه سأذهب إلى عمرو وأشتري منه البيت ثم أسلمها المشتري. يمكن أن يبيع عمرو ويمكن لا يبيع. إذن هذه البيع ما ليس عندك. وتلاحظون العقد وقع على شيء، وانتبهوا لهذه، الوقع العقد وقع على عين معينة، عين معينة. اي نعم. الثانية ان يبيع ما ليس عنده يعني في بلد اخر وان كان يستطيع ان يسلمها، وان يستطيع ان يسلمها. مثلا عندي سيارة في مكة، قال لي زيد من الناس بعني سيارتك التي في مكة وتبعتك إياها. هذا الصواب أنه جائز، يقال للمشتري السيارة في مكة اقبضها، فتكون هنا العندية على شيء، العندية على القدرة وليست عندية المشاهدة، يعني هي عنده الآن تحت تصرفه ويستطيع أن يسلمها المشتري ولو كانت بعيدة. أو النوع الثالث ما ليس عنده، وهذا نوعان، يبيع موصوف في الذمة، يبيع موصوفا في الذمة، وهذا لا يخلو من حالين، أن يكون مؤجل وأن يكون حال. الموصوف في الذمة السلم، وذكرته قبل قليل، السلم المؤجل. مثلا شخص يقول أبيع لك مثلا طن من الشعير وسلمك إياه بعد سنة صفة هذا الشعير كيت وكيت مقابل 80,000 ريال تنقذني إياها، هذا سلم مؤجل. تلاحظون أن البيع ما وقع على عين. الآن المشتري البائع لا يملك الشعير، لكنه الآن باع شيء في ذمتي موصوف. لو قال أبيع عليك شعير زيد لا يصح البيع، لأن يمكن زيد يبيع الشعير عليه ويمكن ألا يبيع، لكنه الآن يبيع أي شيء على موصوف. الثانية أن يبيع موصوفا حال، وهذا الآن تحصل. تأتي مثلا على سبيل المثال لأحد المحلات، سواء محلة الحاسب أو قطع غيار السيارات أو كثير أو حتى المواد الغذائية، تذهب إليه تقول أريد الحاجة الفلانية، يقول مثلا ب1,000 ريال، تأتي الصبح يقول خلاص أعطيني العصر وسلمك إياها، وهي ليست عنده، إنما سوف يشتريها، أو ما يسمى بعقد التوريد. مثلا تتفق مثلا جهة سواء كانت أهلية أو حكومية على أن يورد لها أجهزة، على اختلاف أنواع الأجهزة. تتفق هذه الجهة مع أحد التجار، تورد لي مثلا 1,000 جهاز أو أكثر أو أقل. الجهاز الآن إلى الآن ما صنع، لكن يتفقون على مواصفات معينة، ثم يعطى المال، ثم قد يعطى المال أو قد يعطى بعض المال، هذا يعني ما تدخل عقد التوريد أوسع من عقد السلم. لكن الشاهد إنه البيع الآن على أي شيء موصوف في الذمة. إذا كان الآن سوف يسلمه حال من غير وقت، هذا يسمى السلم الحال. وإذا كان سيسلم على فترات أو بعد فترة وليس هناك تسليم، هذا يسمى عقد التوريد عند المصطلح المتأخرين. إذن الآن يحصل في سيارتك خلل، تريد أن تذهب مثلا إلى محل قطع غيار، تقول أريد الحاجة الفلانية، هي ليست عنده، يقول بكذا، تعطيها المال، يقول تأتيني العصر، تأتيني غدا أعطيك إياها. باع لك هل عين معينة أو موصوفة؟ قطعة غيار مثلا موصوفة أو جهاز موصوف، لكنه يسلمك إياه يعتبر حال. الأصل السلم هو التأجيل، لما يأخرك مثلا يوم أو بعض يوم هذا لا يسمى مؤجل، هذا يسمى عند الفقهاء السلم الحال. وهذا محل خلاف بين العلم، والشافعي رحمه الله تعالى يبيح السلم الحال، وهو الذي يترجح لي. إذن كلمة ما ليس عندك يدخل فيها ما لا يملكه الشخص، وما حكم بيعه إذا كان معينا؟ لا يجوز. ما لا يملكه الشخص إذا كان معينا لا يجوز، وإذا باع موصوفا فهو جائز، سواء مؤجلا أو حالا. إذا باع عينا يملكها جازت، حتى ولو كانت بعيدة، إذا كان قادرا على تسليمها. إذن المقصود هنا بالعندية ليست العندية الحسية، إنما المقصود هنا بالعندية عندية القدرة، يعني عندك. إذا كنت ليس عندك أي لست قادرا على استلامها. ورد الحديث حكيم بن حزام لو صح لا قيل بالنهي، يأتيني والسلعة ليست عندي فأذهب فأشتريها، فقال لهم صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. لكن الحديث بهذا اللفظ لا يصح، حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه. فالصواب الجواز. تشعبت المسائل، أعيد ألخصها مرة ثانية الأخيرة. سم بيع ما ليس عندك، أما أن يبيع عين معينة لا يملكها، يبيع عينا معينة لا يملكها، فهنا يحرم هذا البيع. باع عينا معينة لا يملكها، كسيارة زيد، كبيت عمر، كجهاز فلان، لأنه قد لا يستطيع تسليمها. الثانية أن يبيع عينا معينة له، يعني يملكها سواء وهو قادر على تسليمها، سواء كانت قريبة عنده أو بعيدة، في مكان آخر فالصواب الجواز هنا، لأنه يستطيع أن يسلم هذه السلعة، فهو قادر على تسليمها للمشتري، جائزة. الحالة الثانية أن يبيع موصوفا في الذمة، أن يبيع موصوف، إذن السابق معين، أن يبيع موصوفا في ذمة ليس عنده، بمعنى أنه لا يملكه، أن يبيع موصوفا ليس عنده لا يملكه، فالصواب إذا كان مؤجلا هذا السلم وهو شبه إجماع عند أهل العلم، إذا كان حالا فهذا محل خلاف، هل يجوز السلم الحال أو لا يجوز السلم الحال، والصواب الجواز. انتهينا من هذه. سم إذا كان موصوف اي نعم، لأنه مثلا لو قال لك سيارة زيد، زيد رفض يبيع عليه، قلت أنا ما اتفقت أنت وزيد، أنا اتفقت على سلعة صفته وكيت وكيت، تأتي لي من زيد من عمر من... ما اتفقت أنك على شيء معين، اتفقت عليه شيء موصوف. قال رواه الخمسة وصح الترمذي وابن خزيمة والحاكم. حين نقول صح الترمذي وابن خزيمة والحاكم أي أن الحديث صحيح. قال وأخرجه في علوم الحديث، من الذي أخرجه في علوم الحديث؟ كيف عرفنا الحاكم؟ نعم، إذن العطف يعود على آخر مذكور، إذن الحاكم له كتاب علوم الحديث وهو من أوائل من كتب في علوم الحديث، من رواية أبي حنيفة الفقيه المعروف عن عمرو، أي عن المذكور عن عمرو شعيب عن أبيه عن جده، بلفظ نهى عن بيع وشرط، نهى عن بيع وشرط، السابق نهى عن بيع، نعم هنا قال نهى عن بيع وشرط، وثبت أكم السلام في قصة حديث جابر صحة هذا البيع الحديث الصحيح. قال ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب، يقصد غريب ماذا به؟ أي ضعيف. إذن هذا فيه إشارة على أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى أخطأ، والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إمام في الفقه كما تعلمون، إمام متبع، لكنه في الحديث ضعيف. يعني أتانا قول لأبي حنيفة في الفقه نأخذه، لكن أتاتنا رواية عن أبي حنيفة، وأبي حنيفة ما روى، ليس له كتاب، مسند أبي حنيفة الموجود الآن أخذه أصحابه من مروياتي وجعله مسندا، إذن أتانا حديث عن طريق أبي حنيفة نتوقف فيه، وإن كان الأحناف أقول لهم ردود في هذا الباب، لكن أتتنا مسألة فقهية عن أبي حنيفة هنا نقبلها، وهذا نأخذ منه فائدة، وهو أن الشخص لا يمكن أن تجتمع فيه صفات الكمال، يعني إمام في الفقه لكنه في الحديث ماذا به؟ يتوقف في قوله، نعم الضعف يعني في حفظه. فلذلك بعضهم يقول أن أبا حنيفة روى 130 حديثا أخطأ في 120، يعني قد تكون هذه مبالغة، لكن الشاهد أن الإمام رحمه الله تعالى وإن كان معظما مبجلا في باب الفقه، لكنه في باب الحديث جمهور المحدثين على تضعيفه. خذوا عاصم ابن أبي النجود أحد القراء السبع إمام، وفي الحديث فيه ضعف، فلذلك الحافظ توسط فيه وقال صدوق يهم، إذن إمام في القراءات، ومع ذلك في باب الحديث يتوقف فيه. إذن هذا في فائدة، أنه ما يلزم الشخص أن تجمع فيه صفات الكمال، قد يكون الواحد منا عنده صفات كمال لكن متنقص صفات أخرى، وهذه طبيعة البشر، فالكمال في البشر عزيز، فلذلك أيضا لنكن حينما نتعامل مع الناس نتعامل معهم في هذا المنطلق، كما قيل ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايب، سواء تعاملنا مع عالم مع طالب علم، مع عامة الناس، لا ننسى هذا الجانب. قد يكون الشخص من خيرة الناس لكن فيه صفات نقص، وهذه طبائع البشر لأنهم لا يكملون، فالبشر عرضة للنقص. إذن قال وهو غريب يدل عليه شيء على تضعيف هذه الرواية، وكما أسلفت أنها أيضا تعارض قصة حديث جابر رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين. ونأخذ منها فائدة أن بعض العلم إذا أطلق كلمة غريب يقصد بها الضعيف، كما ذكرنا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وأيضا ابن كثير رحمه الله تعالى في إرشاد الفقيه يطلق كلمة غريب ويقصد بها الضعيف، لأن كلمة غريب لا تدل على الضعف مطلقا. إذا قال الترمذي مثلا حسن صحيح غريب، هل تدل على الضعف؟ لا تدل على الضعف. إذن حينما تفرد كلمة غريب لوحدها، أيضا إذا أفرد الترمذي كلمة غريب تدل على الضعف، لكن الشاهد أنه قد تطلق، يعني ليس كل ما تأتين لفظ غريب هذا يدل على أنه ضعيف.